توجد بعض الإضافات على بحث الجلد. بالنسبة للجهة الخامسة كنا نبحث في كيفية الجلد، قلنا أن هنالك خصوصيات أربعة. الخصوصية الثانية كانت أن الجلد يجلد الرجل الزاني مجردا، باعتبار معتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة أبي بصير. معتبرة إسحاق بن عمار بطريقين، كان يقول يجلد من فوق الثياب، شد الجلد من فوق الثياب، قال لا يجرد من ثيابه. وقلنا أنه هناك رواية وهي معتبرة طلحة بن زيد في صفحة 370، كانت تفصل إن وجد الرجل وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه، وإن وجد عاريا ضرب عاريا. جعلت هذه الرواية مخصصة تلك الرواية، رواية إسحاق بن عمار.
السلام عليكم.
نحن بينا أن هذا التخصيص غير صحيح، باعتبار أن الجلد عاريان خصوصية غير خصوصية التجريد. المراد بخصوصية التجريد تجريد موضع الضرب، لكي يكون الضرب على الجلد لا على حاجب وعاجز بين الجلد وبين الضرب. سلام عليكم. هذا الذي ذكرناه في هذا الخصوص، ولهذا قلنا فيما سبق أنه لا بد من الالتزام بعموم التجريد كما أفتى به جملة من الفقهاء منهم المحقق في الشرائع. نعم، لا بأس أن تضاف هذه الخصوصية. هنا نضيف هذا اليوم بأنه لو فرضنا المنافاة، افترضنا أن الخصوصية المنظور إليها في صحيحة في معتبرة طلحة بن زيد نفس تلك الخصوصية، وهو الجلد مجردا، وافترضنا أن تقييد معتبرة إسحاق بن عمار عليكم السلام بما إذا وجد عاريا يجرد عن ثيابه، إذا وجد مثلا عاريان أيضا ليس تقييدا بالفرد النادر، فالنتيجة التي انتهى إليها جملة من الأعلام هو التعارض والرجوع إلى العموم الفوقاني المتمثل في الآية المباركة في عمومات الجلد في الآية أو في الروايات. يقول: وهي مطلقة تقتضي الاكتفاء بالجلد عارياً أو كاسياً، فيثبت بذلك جواز الجلد كاسياً للزاني الذي على الأقل للزاني الذي لا يؤخذ عارياً، فأوقع التعارض والتساقط والرجوع إلى عمومات الجلد المقتضية بحسب ادعائه لجواز الجلد كاسيا. هنا يوجد أيضا تعليق لا بد أن نشير إليه، أن هذا الوجه أيضا غير تام، حتى لو انتهينا إلى أصوله الموضوعية، يعني افترضنا التعارض بين معتبرة طلحة بن زيد وبين معتبرة إسحاق بن عمار، لا تنتهي النوبة إلى النتيجة التي يريدها، بل أيضا تكون النتيجة من الناحية الفنية بصالح فتوى صاحب الشرائع قدس سره من أنه لا بد من الجلد عاريا، سواء جعلنا الكتاب الكريم والآية المباركة مرجعا بعد التعارض أو جعلناها مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر على ما سوف يظهر. والوجه في ذلك هو أن عنوان الجلد نحن نستظهر من عنوان الجلد لغتان وعرفان الجلد المباشر، يعني الجلد مع التجريد، بحيث يكون الصوت الذي يضرب به يمس الجلد، ولعلها ولعله لهذا سمي بالجلد، كأنه أخذ من الجلد ومن ضرب الجلد. وظاهر أنه جلده أي ضرب على جلده، لا أنه ضرب على ثوب بين الجلد وبين جلده. عندما يقال جلده ظاهر الجلد، إنما هو الضرب على الجلد، بحيث الاكتفاء بالضرب على الثوب هو الذي يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى قرينة، وإلا مقتضى الإطلاق هنا ليس هو جواز جلد كاسيا. مقتضى الإطلاق هنا اشتراط كون الضرب على الجلد، لأن هذا هو المفهوم اللغوي لمفهوم الجلد، وهو المفهوم العرفي أيضا لمفهوم الجلد. وفي بعض الروايات كرواية السبكوني ورد إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق، يعني اشتكى عليه أو مثلا أثبت عليه شيئا في المحكمة بحيث جرد وضرب من دون حق صحيح وحقيقي، أو هو جرد، هو قام بضربه. مفهوم الجلد كأنه مأخوذ فيه عرفان تجريدي موضع الجلد، كما أنه لغة قد يقال أيضا كلمة الجلد مأخوذة من الضرب على الجلد، والضرب على الجلد لا يكون من دون مع وجود حاجز وحجاب ومانع بين الصوت الذي يضرب به وبين الجلد. إذن فالآية الكريمة ليس لها إطلاق يقتضي جواز الجلد كاسيا، لكي يقال أنه لو تعارضت الروايتان فيكون المرجع مثلا جواز الجلد كاسيا، بل الآية ظاهرة، خصوصا مع تصريح الآية بعدم أخذ الرأفة وبأنه لا بد من النكال نكالا بهما. الآية ظاهرة لغة وعرفان في إرادة الجلد المباشر، فحينئذ تكون الآية إما مرجحة لمعتبرة إسحاق بن عمار المصرحة بلزوم التجريد باعتبار موافقتها مع الكتاب الكريم، أو تكون مرجعا بعد التعارض والتساقط. على كل حال يثبت وجوب التجريد كما هو المشهور لعله. هذا بالنسبة إلى الكيفية الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة التي انتهينا إليها خصوصية أن الجلد هل يشترط فيه أن يكون بين الكتفين، أو يجوز أو يجب تفريقه على الأطراف والجسد كله كما في جلد المفتري والقاذف؟ قلنا أنه هنا ظاهر الفتاوى اشتراط التفريق على الجسد كله، وكأنه تصوروا أن هذا نحو تشديدا للجلد على المحدود على الزاني، مستفيدين ذلك من إطلاق من ظاهر من ذيل صحيحة زرارة، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس. المذاكير صفحة 369 في صحيح زرارة: يجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والآخرين. أنه هذا مثلا ظاهر في أنه لا بد من الضرب على كل الجسد. نحن قلنا أنه مقتضى الصناعة لعله اشتراط الضرب على الصدر وما بين الكتفين بالخصوص، وعدم الاستزاء بالضرب على كل الجسد، لأن الضرب على كل الجسد نحو تخفيف في الضرب وليس تشديدا. وأدلة الجلد أدلة جلد الزاني ظاهر في لزوم التشديد في الزاني، وأن الزاني يضرب أشد الضرب. وفي رواية معتبرة إسحاق بن عمار التي بيّنت ذلك تقول في ذيلها: وأما المفتري فيضرب ضربا بين الضربين، يضرب جسده كله. المفتري يضرب ضربا بين الضربين، يضرب جسده كله فوق الثياب. في مقام بيان التخفيف بين أنه المفتري يضرب جسده كله، مع أنه في الصدر الذي تعرض لضرب الزاني، قال أشد الضرب ولم يقل يضرب جسده كله، وإنما قال يجرد. في المفتري الذي هو أخف الجلد قال يضرب بين الضربين، ويضرب فوق الثياب، ويضرب جسده كله. سياق الرواية أيضا ظاهرة في أن الضرب على الجسد كله نحو تخفيف، كما هو كذلك، فإن موضع ما بين الكتفين أي الصدر أو الظهر أشد إلى من يكون الضرب عليه، والجلد عليه أشد إلى من وإيذاء وتنكيلا بالشخص من الضرب على الجسد كله. إلا أن المشهور كأنه فهموا من يضرب على جسده كله نحو تشديد مثلا، ولهذا حكموا بالوجوب. هنا لا بد أن يقال أنه مقتضى القاعدة والصناعة أيضا لزوم الضرب على ما بين الكتفين لا على الجسد كله، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول صراحة صحيحة أبي بصير المتقدمة في صفحة 447، والتي كانت تقول 474 كانت تقول بأنه في الشارب الخمر والزاني، في الزاني وشارب الخمر يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين. السلام عليكم. مجردين بين الكتفين، وحينئذ هذا صريح في أنه لا بد وأن يكون موضع الجلد. بينما قال فأما الحد في القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين، لم يشترط التجريد ولم يشترط أن يكون بين الكتفين، على ما به بين الضربين، مما يدل على أنه لا بد من أن يكون الضرب ما بين الكتفين في حق الزاني. فلو فرض أن صحيح زرارة المتقدم كان ظاهرا في وجوب تفريق الضرب على كل البدن، ويضرب على كل عضوين، ويترك الرأس والمذاكير، لو فرض الإطلاق في الصحيحة، وهذه الرواية تكون مقيدة باعتبار أنها تضيف قيد ما بين الكتفين، وهي واردة في الزاني والسكران، بينما تلك مطلقة، يجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة، لم ترد في خصوص باب الزنا. فمقتضى الصناعة إنما هو تخصيص إطلاق صحيحة زرارة بصراحة التقييد ولزوم القيد في صحيحة أبي بصير، لا الحكم بأنه يضرب على الجسد كله، هذا مقتضى الصناعة، حتى لو تم الدلالة في صحيح زرارة على الوجوب. وثانيا أيضا نستطيع أن نستدل على نفس النتيجة بظهور معتبرة إسحاق بن عمار، التي قلنا أنها فصلت بين المتقدمة، طبعا فصلت بين الزاني فقالت أنه يضرب أشد الضرب، وبين المفتري فقالت أنه يضرب ما بين الضربين. فإن هذه الرواية أيضا كما أشرنا ظاهره أن التفريق في الضرب على المفتري على جسد المفتري نحو تخفيف في الجلد، ولهذا جعله في سياق التخفيف عندما قال الزاني يضرب أشد الضرب، بعد ذلك جاء وبين حكم قاذف المفتري، وقال المفتري يضرب بين الضربين ويضرب جسده كله فوق ثيابه. هذا السياق بحسب الحقيقة سياق التخفيف، فكأنه يدل على التفصيل، وأن هناك تفصيلا بين ضرب الزاني وبين ضرب المفتري. ضرب الزاني لا بد فيه من التشديد من كل الجهات، من ناحية الضرب يكون أشد الضرب، من ناحية التجريد لا بد من تجريد موضع الضرب، من ناحية التفريق لا بد من عدم التفريق على الأطراف وعلى كل الجسد ليكون نحو تخفيف في الضرب، بخلاف المفتري الذي يخفف فيه في ضربه وجلده بهذه الخصوصيات الثلاثة، فتكون هي أيضا من أدلة التفصيل، وتقتضي التفصيل بين الحد الزاني وغير حد الزاني. فلو فرض إطلاق في صحيح زرارة قيد هذا الإطلاق بهذا التفصيل. وثالثا ما أشرنا إليه في ذلك اليوم من أننا نستطيع أن نمنع أصل دلالة زرارة صحيح زرارة على لزوم التفريق، لأن قوله عليه السلام في تلك الصحيحة يضرب على الجسد كله ويترك الرأس والمذاكير ليس في مقام بيان وجوب الضرب على الجسد كله، هذه جملة إنشائية، والجملة الإنشائية المستعملة جملة خبرية، والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء وإن كان في نفسها ظاهرة في الوجوب، لكن حالها حال الجمل الإنشائية الأخرى التي إذا كانت في مورد توهم الحار في مورد توهم الحار حينئذ لا تدل على الوجوب، والمقام من موارد توهم الحار والمحذور. فإنه الرواية تريد أن تقول أنه يمكن أن يضرب ما عدا الموضع الذي يكون فيه محذور، محذور هلكة هذا الإنسان المضروب المجلول، وهو الرأس والمذاكير. فعندما يقول يضرب على الجسد كله، يضرب على الجسد كله ويترك يضرب ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير، هذا بحسب الحقيقة كأنه يريد أن يقول أن أي عضو من الأعضاء ضربه لا مانع فيه إلا الرأس والمذاكير باعتبار ما فيه من النتيجة والخطورة والهلاك والهلكة للإنسان الذي يراد حده. فحينئذ قوله يضرب لا يدل على وجوب أن يضرب على كل عضو، وإنما يدل على أنه لا مانع ولا محذور، فهو نفي للمحذور بقرينة الاستثناء الذي يقول إلا الرأس والمذاكير، قد وارد هذا السياق سياق نفي المحذور بحسب الحقيقة، فلا يدل على الوجوب لكي يستفاد منه وجوب ذلك. وحينئذ تلك الصحيحة أبي بصير التي تشترط الضرب بين الكتفين لا تكون معارضة أصلا مع هذه الرواية حتى على مستوى الإطلاق والتقييد، لكي يكون الرواية تدل حينئذ على وجوب التفريق للضرب على كل أجزاء وأبعاد البدن. ورابعا لو فرضنا التعارض، وأنه كان التعارض بنحو بحيث أنه لم يمكن الجمع أيضا العرفي بينهما، افترضنا دلالة صحيحة زرارة على وجوب التفريق ودلالة صحيحة أبي بصير على وجوب الضرب بين الكتفين وعدم التفريق، وكذلك صحيحته معتبرة إسحاق بن عمار لأن التفريق نحو تخفيف وهي ظاهرة في أن الجلد في الزاني لا بد أن يكون شديدا فيتعارضا، وبعد التعارض وعدم إمكان التقييد ماذا ينتج؟ هل تكون النتيجة جواز النتيجة مع الفتوى المشهورة من وجوب التفريق على الجسد كله أو لا؟ الإنصاف أنه لو فرض التعارض والتساقط بين الطائفتين فالنتيجة إما أيضا عدم وجوب التفريق، إذا سلمنا أن التفريق للضرب نحو تخفيف للضرب وتخفيف للجلد لأن الآية المباركة ظاهرة في وجوب التشديد على الزاني ولا تأخذهم بهما رأفة كما قلنا فيما سبق، الله الآية يمكن أن يستظهر منها وجوب التشديد في جلد الزاني ونفي أي رأفة في مقام جلده، فهو الموافق مع تلك الرواية من قبيل موثق اعتبرت إسحاق بن عمار الدال على كما قلنا على عدم التفريق وعلى لزوم التشديد في الضرب، أو صحيحة أبي بصير تكون موافقة مع أحد الطرفين المتعارضين وهو الصحيح الدال الدليل الدال على لزوم الضرب بين الكتفين لأنه تشديد بينما التفريق تخفيف. لو قبلنا هذه النكتة فالآية سوف تكون مرجحا لهذه الطائفة على تلك الطائفة، ولو لم نقبل هذه النكتة فحينئذ افرضوا كلتا الطائفتين تتعارضان وتتساقطان من رواية ويكون المرجع الآية المباركة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. غايته حينئذ جواز التفريق لا وجوبه، فما ذهب إليه مشهور المتأخرين من وجوب التفريق على كل بدن الزاني هذا الوجوب حينئذ أيضا لا يرفع عليه دليل بعد التعارض والتساقط، لأن مقتضى إطلاق الآية جواز وجوب أصل الجلد. الآن يكون الجلد بنحو على موضع واحد أو على تمام مواضعه، هذه الخصوصية بعد مسكوت عنها، ويكون مقتضى الإطلاق الاجتزاء بكل منهما، فلا يثبت أيضا الوجوب الذي أفتى به المشهور. الخصوصية الرابعة كانت خصوصية جلد الرجل قائما وجلد المرأة قاعدة. قلنا أن مدرك هذه الخصوصية أيضا هو نفس صحيحة زرارة المتقدمة، فإن في صدرها يجلد الرجل قائما وتجلد المرأة قاعدة ويضرب على كل عضو وإلى آخره. فأفتى المشهود بوجوب ذلك تمسكا بهذا التفصيل الوارد في هذه الرواية. هذه الرواية الصحيحة أيضا يبقى في النفس شيء من هذا الاستظهار به، باعتبار النقطة التي أشرنا إليها من احتمال أن يكون جملة يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة أيضا في مورد توهم الحاضر، أي لنفي جواز التمديد في مقام الضرب، فإنه كان يتوهم أنه يمكن عندما يراد ضرب الشخص وجلده يمكن أن يمدد كما هو الحالة التي يسيطر فيها الجلاد أكثر على ضربه، يمدد ويضرب. هذا التوهم كان موجودا في الرواية، لعلها تريد أن تنفي هذا التوهم وتقول أنه لا يمدد الرجل وإنما يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة. يشهد على هذا على وجود هذا التوهم هو يشهد عليه معتبرة طلحة التي تقدمت، فإن في صدرها المفصلة بين حالتي العريان وغير العريان، في صدرها الوارد هكذا: ولا يشنح. لا يشنح أي يعني لا يمد، شنحه مده، في بعض النسخ لا يشنج بس الظاهر خطأ لأنه قرينة يعني لا يمد، تشنج معنى انقباض عكس الامتداد. لا يشنح مأخوذ كأنه من شنح البعير كذا تمدد. لا يشنح أي لا يمد. هذه الرواية المعتبرة واضحة في أنه تريد أن تدل على أن الشخص الذي يجلد لا بد أن لا يشنح لا يمد لكي يكون الضرب شديدا جدا عليه. فتلك الرواية يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة لعلها أيضا واردة في مورد من هذا القبيل، أنه لا ينبغي أن يشنح وإنما يضرب الرجل قائما والمرأة أيضا قاعدة باعتبار مزيد لزوم الستر عليها. أما أن يكون هذا ضرب الرجل قائما، توجد خصوصية في أن يكون قائما، فلو ضرب وهو قاعد مثلا لأن الضرب يكون ما بين الكتفين، لا يراد الضرب على كل أعضائه، يراد الضرب على كتفيه مثلا، اشتراط أن يكون قائما في هذه الحالة أيضا استفادته إذا كان في مورد توهمها مثل هذا الحاضر استفادة الوجوب لا يخلو من إشكال. نعم المقدار الذي يستفاد كما تدل عليه معتبرة الطلحة المتقدمة أنه ينبغي أن لا يمد، المضروب الذي يراد إقامة الحد عليه لا بد أن لا يمد ويضرب وهو ممدود سواء كان امرأة أو رجلا. وأما لزوم أن يكون الرجل قائما لكي يضرب حتى لو لم يكن هناك تفريق، لو كان تفريق على بدنه كما في القذف معقول أن يكون قائما لكي يمكن التفريق الضرب على كل بدنه، كما قال الله فإنه لو أريد ضربه على كل بدنه لا محالة، لا بد أن يكون إما ممدودا وإما قائما. أما فيما لو فرض أنه لا يشترط أن يكون الضرب على كل البدن، أو كان يجب أن يكون ما بين الكتفين يكون قائما أو يكون قاعدا، من هذه الناحية لا يمكن بعد استفادة وجوب كونه قائما. نعم في حق المرأة لا بأس أن يقال بوجوب كونها قاعدة من باب الستر، يعني مزيد الستر في حقها بعد أن لم يجوز تمديدها. فأفضل حالة للستر عليها هي حالة الجلوس والقعود لكي تضرب وهي قاعد. بعد هذا يعني من ولو من هذا من باب العنوان الثانوي، يعني عن وجوب الستر بالواقع كونها عورة. فيكون المستفاد من الخصوصية الرابعة أنه لا يمد لا أكثر، يعني نفس ما جاءت فيه معتبرات الطرحاء المتقدمة، أنه الرجل يضرب لا يعني الرجل أو المرأة لا يمدان في مقام الضرب. حينئذ إذا لم يكن يشترط، إذا كان يشترط الضرب على كل بدنه ولو من باب التخفيف كما في باب المفتري فيضرب قائما، وصحيح الزرارة أيضا لم تكن واردة في خصوص الزنا يضرب قائما، وإلا فيمكن أن يضرب أيضا الرجل قاعدا إذا كان الضرب محل الضرب بين كتفيه الذي لا يفرق فيه بين كونه قائما أو قاعدا لإمكان الضرب. فهذه الخصوصية أيضا التي أفتى المشهور بوجوبها حسب ظاهر فتاواهم طبعا أيضا يكون استفادة الوجوب فيها في باب الزنا باعتبار خصوصية في نفس القيام، قطع النظر عن مسألة التفريق، استفادة مثل هذه الخصوصية مشكلة. وأما النوع الخامس من العقوبات عقوبة الرجم، النوع الخامس والنوع السادس من العقوبات عقوبة الرجم وعقوبة الرجم مع الجلد، يعني الرجم المجرد والرجم مع الجلد، هذان النوعان من العقوبة عقوبة الزنا نبحثهما معا باعتبار أن أدلة الاستدلال على كل منهما متداخلة فلا بد من بحثهما معا. الرجم المجرد المشهور أن الرجم المجرد إنما يكون في المحصن الذي لا يكون شيخا أو شيخة، المحصن والمحصنة غير الشيخ والشيخة. وذهب جملة أيضا من الفقهاء منهم من المتأخرين منهم صاحب من المتوسطين المتأخرين من المتأخرين صاحب الجواهر من المتوسطين صاحب الشرايع أنه حتى في المحصن غير الشيخ والشيخة أيضا يجمع بين الجلد وبين الرجم. وذهب من المتقدمين أيضا إلى ذلك بعض. وأما الشيخ والشيخة المحصنين فهما اللذان يجمع بينهما فيهما بين الرجم والجلد يجلدان 100 ثم يرجما. في الشيخ والشيخة كأن المسألة إجماعية ومتسالم عليها، إذ لم ينقل خلاف أحد في أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فيجلدان أولا ثم يرجمان. فالجمع بين الرجم بين الجلد والرجم في حق الشيخ والشيخة الزانيين المحصنين مما لا إشكال فيه كأنه. وكما أن ثبوت الرجم في المحصن غير الشيخ والشيخة أيضا لا إشكال فيه عند أحد، بل من الضروريات الإسلامية عند كل المسلمين. وإنما الإشكال بحسب الحقيقة الإشكال الذي يمكن أن يستشكل في بعض الخصوصيات والتفصيلات. الإشكال أولا في أن المحصن غير الشيخ والشيخة هل يجب في حقه الجلد كما يفتي به بعض القدماء من الأصحاب وصاحب الشرائع وصاحب الجواهر أو لا المحسن غير الشيخ والشيخين لا يثبت فيه إلا الرجم. والنقطة الأخرى التي أيضا لا بد من البحث فيها لأنه يمكن أن يناقش فيها أن الشيخ والشيخة إذا زنيا وهما غير محسنين هل تكون العقوبة لهما أيضا الراج أو الجلد فقط؟ حال الشاب والشابة غير المحسنين، لو زنى الشيخ والشيخة غير المحسنين هل تكون العقوبة لهما أيضا الراجم أو أن العقوبة لهما الجلد فقط من دون رجم؟ فهاتان النقطتان المهمتان لا بد من البحث فيهما. مدرك هذا الاختلاف في الواقع هو اختلاف الوارد في الروايات. أولا نبدأ بالنقطة الأولى وهي أنه هل يكون الجلد ثابتا أيضا في حق المحسن غير الشيخ والشيخة أو أن الجلد لا يجب على المحسن غير الشيخ والشيخة فقط يرجع؟ قلنا أنه هنا ذهب جملة من الفقهاء بأنه يرجم فقط من دون جلد، وذهب أيضا جملة من الفقهاء منهم صاحب الشرائع وصاحب الجواهر إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم في مطلق المحسن والمحسن. منشأ هذا الاختلاف بحسب الحقيقة، وهذا الاختلاف عند العامة أيضا موجود. طبعا أكثرية العامة كما ينقل الشيخ في الخلاف ذهبوا إلى أن المحسن والمحصنة يجلدان فقط يرجمان فقط، وذهب بعض الظاهرية كأنه إلى أن على ما ينقل الشيخ في الخلاف إلى أنه يجمع بينهما، يجمع في المحسن والمحصنة بين الجلد والرجم، وكأن هذا الخلاف بنفس النحو أيضا موجود لدى السنة. يعني السنة أيضا أكثرهم إن لم يكن مثلا كلهم باستثناء بعض الظاهرية ذهبوا إلى وحدة العقوبة وأنها الرجم فقط في المحسن والمحصنة، وقليل منهم ذهبوا إلى أنه يجمع بينهما. في الفقه الإمامي أيضا تقريبا نفس النوع من الخلاف موجود، الأكثرية ربما ذهبوا إلى أنه تكون العقوبة الرجم فقط، والأقلية بعض القدماء وبعض المتأخرين ذهبوا إلى أنه يجمع بينهما، وإن كان القول بالجمع هنا أكثر من في السنة. وعلى كل حال منشأ هذا الخلاف الاختلاف في الروايات، فإن الروايات الواردة في المسألة في أن المحصن والمحصنة ما هو حكمهما، هذه الروايات بحسب الحقيقة متعارضة ومختلفة الألسنة. بالإمكان تقسيم هذه الروايات إلى ثلاث طوائف: طائفة تدل على أن العقوبة واحدة دائما إما الرجم وإما الجلد، وأنه حيث يرجم المحسن والمحصنة لا جلد عليه. طائفة تدل على أنه المحسن والمحصنة عليهما الرجم والجلد، هذه توجد طائفة تدل على أنه المحسن يثبت في حق والمحصنة يثبت في حقهما الجلد والرجم معا. تصرح هذه الطائفة بأنه هناك جلد ورجم معا، وطائفة ثالثة واردة في التفصيل تدل على أنه إذا كان هناك شيخ وشيخة زنيا فيجلدان ويرجمان عقوبة لهما، وإذا غير الشيخ والشيخة زنيا وكانا محصنين في الجماعة فقط. إذن فهناك ثلاث طوائف: طائفة تدل على أن العقوبة في المحسن والمحسنة مطلقة الرجم فقط، وطائفة ثانية تدل على أن العقوبة في المحسن والمحسنة مطلقة الجمع بين الجلد والرجم معا، وطائفة ثالثة مفصلة بين الشيخ والشيخ. من الطائفة الأولى التي تدل على أن المحسن والمحسنة عقوبتهما الرجم فقط من دون جلد مع التصريح بعدم الجلد، صحيح معتبرة أبي بصير صفحة 346، قال: الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحسن رجم ولم يجلد، رجم ولم يجلد. هذه الطائفة هذا التعبير صريح، لأنه العقوبة في المحسن في الرجل المحسن هو دائما أحد إحدى العقوبتين، إما الحد الأكبر أو الحد الأصغر، ولم يكتفي كأنه بذلك أن هذا حد نفس ذلك الحد ليس شيئا آخر، الرجم هو نفس حد الجلد بس هذا الأكبر، لم يكتفي بهذا المقدار، صرح في الذيل بأنه إذا رجم بعد لا إذا كان عليه رجم بعد لا يكون عليه جلد، فصرح بذلك في الذيل وقال: فإذا زنى الرجل المحسن رجم ولم يزن. وكثير من الروايات التي تدل أيضا على أن العقوبة في المحسن المحسنة الرجم فقط، مثلا معتبرة سماعة عن أبي عبد الله في نفس الباب: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما 100 جلدة، فأما المحسن والمحسنة فعليهما الرجم. هذه وإن لم تكن صريحة في نفي الجلد، لكن أيضا يقال أن مقتضى إطلاقها سكوتها، خصوصا وقد ذكرت الجلد قبلا في حق الحر والحرة إذا زنيا، معناه أن علي على المحسن والمحسنة الرجم فقط في قبال الجلد، لا أنه جلد مع الرجم، وإلا كان ينبغي أن يشير ذلك ظاهر مثل هذا التفصيل، التفصيل في العقوبة بينهما بين غير المحسن والمحسن، ذلك جلد هذا رجم. وأيضا من روايات هذه الطائفة الأولى من روايات الطائفة الأولى رواية واردة في الباب 37 من أبواب الزنا، واعتبرة محمد بن صحيحة محمد بن رواية محمد بن قيس لا معتبرة محمد بن قيس صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا، فقال: تجلد 100 جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة. قال: وسألت عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا، قال: تجلد 100 لأنها زنت، وتجلد 100 لأنها قتلت ولدها. الأم عندما تقتل ولدها حيث أنه لا قود بين العمودين فلا تقتل به، لكن تعاقب العقوبة بمقتضى هذه الرواية الجلد 100 تجلد 100. هذه خصوصية دلت عليها هذه الروايات، هذه الرواية على أنه هنا تجلد 100 من أجل قتلها، صرحت بقتلها.
الرواية تتضمن بيان الزانية المحصنة والزانية ذات الباع والزانية غير المحصنة غير ذات الباع. وتفصل في العقوبة يعني الرواية في مقام البيان من ناحية خصوصيات العقوبة وأن كل عقوبة بإزاء ماذا. وحينئذ تقول أنها إذا كانت ذات بعل تجلد 100 لقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة تجعل الرجمة في قبال الإحصان. فلو كان على المحصن والمحصنة جلد مع الرجم فكان ينبغي أن تجلد 100 لقتلها ولدها وتجلد 100 أخرى لأنها محصنة ثم ترجم. كما في الثانية تجلد 200 فإنه في الثانية وهي غير ذات البعل. قال وسألت عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا. قال تجلد 100 لأنها زنت وتجلد 100 أخرى لأنها قتلت ولدها. إذن هذه الرواية من الروايات الصريحة في أن الزنا من المحصنة من ذات البعل الزنا من المحصنة لا يكون فيها في بإزاء جريمة الزنا لا جريمة قتلها ولدها لا يكون بإزاء جريمة زناها إلا الراجم فقط. إذن فعقوبة الراجم فعقوبة الزنا المحصن والمحصنة الراجم فقط لا الراجم مع الجلد. وإلا كان ينبغي أن تقول الرواية تجلد 100 جلدة لقتلها ولدها و100 جلدة أخرى لزناها وترجم لأنها محصنة 408. هذه أيضا تكون من روايات نفي الجلد عن المحصن عن الزاني المحصن أو المحصنة وأن العقوبة عقوبة الزنا المحصنة أو المحصن فقط الرجم. فتكون صريحة كروايتي كمعتبرة أبي بصير صريحة في نفي الجلد مع الرجم في حق المحصن. هذه الطائفة الأولى بقسميها الطائفة الأولى فيها قسمان قسم صريح في النفي معتبرة أبي بصير معتبرة محمد بن قيس وقسم ظاهر في النفي كما في معتبرة سماعة وروايات أخرى التي هي بإطلاقها تقول المحصن والمحصنة عليهم الرجم وهي كثيرة. الطائفة الثانية قلنا هي الطائفة التي تدل على الجمع تصرح بالجمع وأن المحصن والمحصنة يجمع فيهما في حقهما بين الجلد والراجم صريحة في الجمع في مطلق المحصن والمحصنة. من هذه الطائفة صحيحة زرارة في صفحة 348 بنقل الشيخ لا بنقل الكليني 348 يقول صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال المحصن يجلد 100 ويرجم والذي لم يحصن أو لم يحصن يجلد 100 جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد 100 وينفى. المحصن يجلد 100 ويرجم جمع بين صرح بالجمع بين الأمرين. ومثلها أيضا الرواية التي بعدها وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد 100 ثم الرجم. في المحصن والمحصنة جلد 100 ثم الرجم. ومثلها صحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد 100 ثم الرجم في صفحة 349. ومثلها أيضا صحيحة فضيل بن يسار في صفحة 349 أيضا الرواية التي بعدها والتي تقدمت في بحث الإقرار في صدرها قال سمعت أبا عبد الله يقول من أقر على نفسه من أقر على نفسه عند الإمام كذا مرتان إلى أن يصل إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه إلا أن يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد 100 جلدة ثم يرجمه. أيضا تدل هذه الرواية تصرح على أنه المحصن إذا شهد قامت الشهادات الأربع عليه لابد على الإمام أن يضربه الحد 100 جلدة ثم يرجمه. هذه أيضا من الروايات التي تدل على الجلد مع الراجم في حق المرأة في حق المحصن المحصن.
مطلقة لو إذا ثبت بالإقرار حكم غير ثبت بالبينة.
لا هذا مسألة أخرى، هذا يدل على أنه إذا ثبت بالشهادة تلك حيثية أخرى أنه لماذا قيدها بالشهادة مربوطة بمقام الإثبات، بس إذا تمت الشهادة بحيث ثبت الزنا المحصن بالشهود الأربعة يقول لابد للإمام أن يجمع بين أمرين الجلد 100 والرجم، ووحثنا هنا في عالم الثبوت لا في كيفية الإثبات الآن بالبينة أو بالإقرار، فمعناه أن العقوبة المقررة للمحصن والمحصنة إذا ثبت زنا المحصن أو المحصنة العقوبة المقررة لهما بأي شيء يثبت، هذا بعد في المقام الفصل السابق بحثناه بالشهود الأربعة فقط وبالإقرار أيضا يثبت.
لا مفهوم هذا القصد في نفس الثبوت.